الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول. الجواب الذي يذكره المصنف عن القسم الثاني من العبادات التي تعلق بها النهي وكان لها بدل، ومثالها الصلاة في الحمام، حيث كان الإشكال الذي ذكره المستدل كمورد نقض لإثبات الجواز أن الصلاة في الحمام تعلق بها أمر بنحو الوجوب ونهي بنحو الكراهة، فكما جاز اجتماع الوجوب والكراهة وهما حكمان متضادان، كذلك يفترض أن يجوز اجتماع الوجوب والحرمة ولا يمنع من ذلك التضاد، أو نقول بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. المصنف في مقام الجواب بعد أن قسم العبادات إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة الآن يتحدث عن خصوص هذا القسم، وهو أن يتعلق النهي بالعبادة وكان لها بدل كالصلاة في الحمام. يجيب المصنف بجوابين. الجواب الأول يقول: يمكن أن يؤتى بالجواب الأول، بالجواب المتقدم عن القسم الأول بتمامه يؤتى به في المقام، يعني كما قلنا هناك في القسم الأول أن النهي لم يكن ناشئ عن مفسدة في الفعل فكان مكروها، وإنما النهي وهو طلب الترك بسبب مصلحة في عنوان منطبق على الترك، أو بسبب فعل ملازم للترك، أو بحمل النهي على الإرشاد. هذه الأجوبة الثلاثة التي تقدمت في القسم الأول يمكن أن يؤتى بها بتمامها في المقام أيضا، لكن مع الالتفات إلى أن هذه الأجوبة الثلاث تأتي في صورة كون الصلاة في الحمام مندوبة، من يصلي صلاة مندوبة أو مستحبة في الحمام فيجتمع الاستحباب والكراهة فيجاب عنه بنفس الأجوبة الثلاث المتقدمة. كيف يمكن تطبيق ذلك؟ بأن يقال بأن الصلاة في الحمام باعتبارها مندوبة ومستحبة يعني فيها أجر وثواب، فيها مصلحة، وباعتبار تعلق النهي بتلك الصلاة يعني هناك طلب لترك الصلاة في الحمام، وهذا طلب الترك لم ينشأ من مفسدة في نفس الصلاة في الحمام، وإنما طلب الترك لوجود عنوان ثانوي انطبق على ترك الصلاة في الحمام، وليكن هذا العنوان مثلا احترام الصلاة أو الخضوع في مكان أحسن أو التوجه لله بشكل أنسب، أي عنوان آخر. ف فترك الصلاة في الحمام انطبق عليه عنوان ثانوي، ذلك العنوان الثانوي فيه مصلحة أشد من مصلحة فعل الصلاة في الحمام. هذا على الشق الأول. على الشق الثاني أن نقول لا، أن طلب الترك لا لمصلحة في نفس الترك ولا لمفسدة في الفعل، وإنما لمصلحة في فعل يلازم ترك الصلاة في الحمام، كان يكون مثلا هذا الذي يترك الصلاة في الحمام يأتي بالصلاة في الدار أو في المسجد أو يعني بفرد آخر، على اعتبار أنه فرض مسألتنا وجود بدل لهذا الفرد. فإذا قلنا بكراهة الصلاة في الحمام يعني طلب ترك الصلاة في الحمام، هذا طلب الترك ناشئ من مصلحة في فرد آخر يؤتى به يلازم ذلك الفرد الآخر، يلازم ترك الصلاة في الحمام. هذا الشق الثاني. وعلى الشق الثالث أن نحمل طلب الترك الكراهة في الصلاة للصلاة في الحمام على الإرشاد بأن المولى يرشد المكلف إلى قلة الثواب في هذا الفرد الصلاتي، ويكون إرشادا إلى وجود ثواب أشد أو أكثر في فرد آخر. هذا الشق الأول أو الجواب الأول عفوا للقسم الثاني، واللي هو عبارة عن نفس الكلام المتقدم في القسم الأول. إن شاء الله واضح هذا مشايخنا. لذلك قال وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالناعل، لكن مع الالتفات إلى هذه النكتة أنه هذا الجواب يأتي في صورة الصلاة المندوبة في الحمام لا الواجبة. الجواب الثاني أعم من كون الصلاة المأتي بها في الحمام واجبة أو مندوبة، وذلك بأن يقال أن الأمر تعلق بطبيعة الصلاة لوجود مصلحة في نفس الطبيعة الخارجية، بأن المكلف إذا جاء بطبيعة الصلاة خارجان يحصل على مصلحة، لكن حيث أن الطبيعة لا تنوجد في الخارج إلا بمشخصات، إلا مع فرد، إلا في ضمن فرد خارجي، والفرد الخارجي يعني هو المشخصات الخارجية، يعني أن المكلف إذا أراد أن يصلي لا يخلو، إما أن يصلي في الدار أو في المسجد أو في الحمام أو في مواضع التهمة، بالتالي لا بد أن يصلي في ضمن فرد من أفراد الصلاة. ثم يقال أن تلك المشخصات التي تكون مرافقة للطبيعة في مقام التشخص والوجود الخارجي، تلك المشخصات لا يخلو حالها من أحد أمور ثلاثة: إما أن تكون تلك المشخصات فيها مزية توجب زيادة ثواب الطبيعة أو زيادة تحصيل المصلحة في الطبيعة، بأن يكون ذلك الفرد للطبيعة يتصف بأنه فرد أكمل، كما لو جاء بالطبيعة في ضمن مشخصات مسجدية أو مثلا في مشهد مشرف أو في مكان مقدس أو جماعة أو نحو ذلك، وإما أن يكون إيجاد الطبيعة في ضمن مشخصات توجب أحطية طبيعة الصلاة في الخارج بأن توجب تلك المشخصات قلة ثواب أو قلة تحصيل مصلحة الطبيعة بأن يفوت شيء من مصلحة الطبيعة، كما لو جاء المكلف بالفرض الصلاة في ضمن مشخصات توجب المهانة أو للصلاة أو توجب الحط من منزلة تلك الطبيعة، هذا القسم الثاني الفرد يعني الصنف الثاني من الأفراد، وإما أن يكون إيجاد الطبيعة في ضمن مشخصات لا توجب مزية ولا توجب منقصة كالصلاة في الدار، حينئذ يقال في مقام الجواب أن الشارع حينما ينهى عن الصلاة في الحمام بمعنى يطلب من المكلف ترك إيجاد الصلاة في الحمام إنما هو إرشاد من قبل المولى إلى أن هذا الفرد يوجب ضياع شيء من مصلحة الطبيعة أو يوجب حزازة في تحصيل الطبيعة في ضمن هذه المشخصات، فكراهة الصلاة في الحمام بمعنى إرشاد المولى لوجود منقصة في تحصيل الطبيعة بهذه المشخصات. التفتوا وياي على هذا الكلام، وين صار الجواب؟ احنا اصل اشكالنا كان اجتماع امر ونهي، مستشكل كان يقول قب اجتمع وجوب واستحباء وكراهة، هاي الصلاة في الحمام واجبة او مندوبة، بس خلينا بالواجبة ومنهي عنها بنحو الكراهة، فاجتمع وجوب وكراهة. على هذا الجواب المصنف يقول الامر الوجوبي امر مولوي، أما الأمر أما النهي عن الصلاة هذا نهي إرشادي وليس نهيا مولويا ليكون مضادا للأمر المولوي، ليس نهيا مولويا ليكون مضادا للأمر المولوي، وإنما هو نهي إرشادي، إذا كان نهي إرشادي ماكو مشكلة. واضح إن شاء الله هذا الجواب؟
والله
شيخنا. هنا يأتي هذا التساؤل، خلينا نطبق هذا المقدار حتى تتضح العبارة ثم نكمل. أكو إن قلت قلت. قال كما يمكن أن يكون سبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها، كما يمكن أن يكون النهي يعني النهي المتعلق بالصلاة في الحمام بسبب منقصة في الطبيعة المأمور بها. لماذا؟ منين اجت هذه المنقصة؟ لأجل تشخصها في هذا القسم يعني الصلاة في الحمام بمشخص غير ملائم لها، غير ملائم للطبيعة. يعني شريد يقول المصنف أن المشخصات على أقسام، مرة مشخصات ملائمة للطبيعة ومرة مشخصات غير ملائمة، كما في الصلاة في الحمام، فإن تشخصها تشخص الطبيعة بتشخص وقوعها فيه في الحمام لا يناسب كونها معراجا. الصلاة معراج المؤمن، يقول كون الصلاة في الحمام تحقق المعراجية لكنها لا تتناسب مع المعراجية كما تتناسب مشخصات أخرى، فإن تشخص طبيعة الصلاة بتشخص وقوعها في الحمام لا يناسب كون طبيعة الصلاة معراجا، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا. صحيح الكون في الحمام في نفسه ليس فيه حزازة، ولكن من جهة نسبته إلى طبيعة الصلاة فيه عدم ملائمة، بل كان راجحا كما لا يخفى. وربما يحصل هذا، إلى هنا انتهى الجواب، لكنه المصنف بعد يكمل يقول بناء على هذا أن الطبيعة هناك ما يلائم تحصيلها وهناك ما لا يلائم ولا ينافر، هذا التقسيم الثلاثي اللي ذكرناه. قال وربما يحصل لها، يعني للطبيعة، لأجل تشخصها بخصوصية شديدة الملائمة معها مزية، وربما يحصل لطبيعة الصلاة مزية فيها في تلك في مشخصات ملائمة، كما في الصلاة في المسجد والأمكنة المشرفة، وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا تكون له شدة الملائمة ولا عدم الملائمة لها مقدار من المصلحة والمزية. يعني الصلاة، طبيعة الصلاة هي في نفسها هي بها مزية مصلحة معينة، بها قابلية تحصيل مصلحة معينة هي في نفسها، كالصلاة في الدار، ها هي في نفسها بعد هذا ما بي لا مزية ترفعها ولا تنقصها، وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملائمة، بأن يؤتى بالطبيعة في ضمن مشخصات توجب مزية للطبيعة لأنها ملائمة أكثر، وتنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة، ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى، ويكون النهي لحدوث، هنا يجي رجع الأصل جوابنا، خب النهي راح يصير المن في مثل هذه الحالة، إرشاد في بعض المصادق أو بعض الأفراد التي لها عدم ملائمة، ويكون النهي فيه في هذا القسم الثاني لحدوث نقصان في مزيتها فيه، يكون شنو هذا النهي؟ إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد. حينما يقول تكره الصلاة في الحمام، يعني هو يطلب ترك الصلاة في الحمام، يعني هو يرشد إلى إتيان الصلاة في فرد أكثر ملائمة، أكثر تحصينا للثواب، إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد، ويكون أكثر ثوابا منه، وليكن هذا مراد من قال. تعالى المصنف يقول هذا التفسير الذي ذكرناه هو لعله مراد تعبير الفقهاء حينما يقولون بأن الكراهة في العبادة، يفسرونها شنو يعني حينما يقال العبادة مكروهة، يقولون يعني قلة ثواب. المصنف يقول بهذا المعنى قلة ثواب في العبادة، بمعنى إرشاد إلى تحصيل الفرد العبادي بفرد آخر بمشخصات أكثر ملائمة للطبيعة، وليكن هذا مراد من قال إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا ولا يرد عليه. إذا اتضح هذا إن قلت قلت، هذا الذي ذكرته إن قلت يا أيها المصنف، هذا الذي ذكرته لا يدفع الإشكال، وإنما الإشكال يعود من جانب ومن شكل ومن نافذة أخرى، وذلك باعتبار أن المشخصات إذا كانت توجب مزية كثرة الثواب أو منقصة وبالتالي قل الثواب، هذا يلزمه أن يكون الفرد الأكثر ثوابا هو الفرد ذو المشخصات الأكمل، فيكون الفرد المستحب من الصلاة هو ذلك الفرد اللي هو صلاة جماعة في المشاهد المشرفة مع كذا وكذا من المشخصات، اللي كل المشخصات اللي توجب الملائمة. أما ما عداها من المشخصات اللي هي أدون كالصلاة في الدار، فإنها بالقياس، هذا الصلاة في الدار بالقياس إلى الصلاة في المشاهد المشرفة تكون أقل ثوابا. لاحظوا ياي، الصلاة في المشاهد المشرفة هو الفرد الأكمل، الصلاة في الدار فرد ليس فيه مزية زيادة ملائمة، لكنه بالقياس إلى ذلك الفرد أيهما أكثر ثوابا؟ الصلاة في المشاهد المشرفة أكثر ثوابا من الصلاة في الدار، والصلاة في الدار أقل ثوابا من الصلاة في المشاهد المشرفة. فالصلاة في الدار باعتبار أنها أقل ثوابا ستتصف بمن؟ بالكراهة. وهكذا في الميزة الأقل في الصلاة في الحمام أيضا راح تكون شنو بالقياس إلى الصلاة في الدار أقل ثوابا فتكون مكروهة. وعلى هذا تكون الصلاة المستحبة الواجبة في ضمن المزية المستحبة فقط ذلك الفرد الأكمل، وما عداها من الصلاة في الدار في مثلا حتى في الصفوف المتأخرة، ذلك بعد تدخل بالتفاصيل، في الصف الأول هو الفرد الأكمل، ما عداه في الصفوف الثانية أو المتأخرة أو الصلاة في الدار أو الصلاة في الأماكن العامة، هذا كل أفراد صلاتية مكروهة. فعاد الإشكال من جديد أنه هذا الصلاة في الدار واجبة ومكروهة. بل أكثر من هذا، هذا المقدار واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله واضح، واضح إن شاء الله.
بل أكثر من هذا، مثل الصلاة، طبعا هذا إشكاله شنو؟ أنه ولا أحد يلتزم بأن الصلاة في الدار مكروهة، الفقهاء ما يلتزمون، إجماع الفقهاء أن الصلاة في الصفوف المتأخرة مو مكروهة، أن الصلاة في الدار مو مكروهة، نعم الصلاة في الحمام مكروهة. هذا الإشكال بهذا التعبير، وبتعبير آخر أو قل مع الترقي، أن الصلاة في الدار تتصف بالكراهة والاستحباب، فتجتمع ثلاث أحكام: صلاة واجبة مكروهة مستحبة. شلون؟ خب واجبة واضح هي نفس صلاة الظهر في الدار باعتبار الأمر الوجوبي، والصلاة في الدار باعتبار أو بالقياس إلى الصلاة في المشاهد المشرفة أقل ثوابا فتكون مكروهة، ونفس الصلاة في الدار بالقياس إلى الصلاة في الحمام تكون أكثر ثوابا باعتبار المشخصات الملائمة بالقياس إلى مشخصات الصلاة في الحمام. فهذا الصلاة في الدار بالقياس إلى الصلاة في الحمام تكون أكثر ثوابا فهي مستحبة، ونفس الصلاة في الدار بالقياس إلى الصلاة في المشاهد المشرفة أو الصلاة في المسجد تكون أقل ثوابا وقلة الثواب في العبادة بمعنى كراهتها، فتكون شنو الصلاة في الدار مكروهة وهي أصلا واجبة. فاجتمعت يا أيها المصنف، أنت كان عندنا الإشكال اجتماع وجوب وكراهة، الآن أوقعتنا في اجتماع وجوب وكراهة واستحباب. هذا الإشكال بتعبير آخر، صار واضح إن شاء الله؟ يجيب المصنف يقول: هذا صحيح لو كان المقيس عليه هو الأفراد فيما بينها، أما لو كان المقيس عليه هو نفس الطبيعة فلا يرد هذا الإشكال. يعني نحن حينما نريد أن نبين أن هذه المشخصات فيها مزية توجب الملائمة فأزيدية ثواب، أو توجب المنافرة فأقلية ثواب. هذا ملائمة وغير ملائمة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأفراد فيما بينها، أو بالنسبة إلى ذات الطبيعة. إذا كان بالنسبة للأفراد فإشكالكم صحيح، ولكن هو ليس كذلك. إنما المقصود في تلك المشخصات أنها ملائمة وغير ملائمة، وبالتالي توجب زيادة ثواب وقلة ثواب، إنما هو باعتبار ذات الطبيعة. إذ نحن نقول أن الطبيعة في نفسها ذات مصلحة يوجب إيجادها في الخارج تحصيل ذلك المستوى من المصلحة، لكن تلك الطبيعة حينما توجد في ضمن مزية، في ضمن مشخصات ملائمة للطبيعة، للطبيعة تكون الطبيعة وجدت في ضمن مشخصات توجب مزية للطبيعة فيزيد ثوابها. وقد يكون إيجاد الطبيعة في ضمن مشخصات منافرة للطبيعة مو للفرد الآخر، فالمقيس عليه هو نفس الطبيعة باعتبار أن مصلحة الطبيعة، المصلحة الكامنة في الطبيعة التي يتحصل بإيجادها، تلك المصلحة تتأثر بالمشخصات المحصلة لتلك الطبيعة، فالمقيس عليه هو الطبيعة. وبالتالي ما عندنا فرد يقاس من هذا الجانب ومن هذا الجانب، وإنما دائما المقيس عليه واحد وهو ذات الطبيعة. فتكون المشخصات مثلا المسجدية أو المشاهد المشرفة، هذا بالقياس إلى الطبيعة توجب مزية، وبالتالي يكون فرد مستحب. مثل الصلاة في الدار، مشخصات الطبيعة في الدار لا توجب لا مزية ولا منقصة، فلا توجب لا استحبابا ولا كراهة. أما الصلاة في الحمام فمشخصاتها منافرة أو غير ملائمة فتوجب أقلية الثواب. قال ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة، لا يرد بلزوم اتصافها بالكراهة، ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب، لأنه أكثر ثوابا، عبارة واضحة إن شاء الله، مما فيه المنقصة. لما عرفت من أن المراد من كون الفرد أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مع التشخص مزية لها للطبيعة ولا منقص من المشخصات، وكذا كونه أكثر ثوابا، وكذا كون الفرد أكثر ثوابا بالقياس إلى نفس الطبيعة وليس بالقياس إلى الأفراد فيما بينها. خب. ثم يضيف ملاحظة المصنف في آخر القسم الثاني، قال ولا يخفى أن النهي في هذا القسم، يقول بأنه الآن بعد ما أكملنا الجواب عن القسم الثاني، إذا نسوي مقارنة بين جوابنا في القسم الأول عن القسم الأول وبين جوابنا عن القسم الثاني، يقول الجواب في القسم الأول كان النهي هناك قابلا لأن يحمل على المولوية ونجاوب، وعلى الإرشادية ونجاوب فبسعة. أما على الجواب في القسم الثاني فالأمر متعين في الإرشادية، ما نقدر نجي نحمله على المولوية. ليش؟ لأنه جوابنا في القسم الثاني إذا نتأمل به هو حقيقة شنو؟ حقيقة الجواب في القسم الثاني أنه كراهة باعتبار أن المشخصات ملائمة أو منافرة، وبالتالي لا يكون النهي عن الفرد ذي المشخصات المنافرة إلا إرشادا إلى قلة الثواب، ما أقدر أحمله على المولوية. فالنهي في القسم الثاني، يعني في الجواب عن القسم الثاني يتعين في الإرشادية، بينما النهي في القسم الأول، الجواب في القسم الأول يمكن أن يحمل على المولوية ويمكن أن يحمل على الإرشادية. قال: ولا يخفى أن النهي في هذا القسم الثاني لا يصلح إلا للإرشاد، بخلاف القسم الأول، فإن النهي يكون فيه مولويا وإن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. وأما القسم الثالث، شنو كان هو القسم الثالث؟ أن يتعلق النهي لا بذات العبادة، وإنما يتعلق، شنو عبرنا عنه؟ بما هو متحد أو ملازم لذات العبادة، مثل الصلاة في مواضع التهمة. خب، نقطة أولى ما نكرر، فقط نشير إشارة إلى ما تقدم سابقا، أنه متى يكون متحدا ومتى يكون ملازما متعلق النهي، لأنه تابع للقول والمبنى في الأكوان، أن الأكوان داخلة في حقيقة الصلاة خارجا أو غير داخلة. إذا كانت الأكوان داخلة والنهي قد تعلق بالأكوان، فبالتالي صار متعلق النهي هو شيء متحد مع ذات الصلاة، وإذا كانت الأكوان خارجة فصار متعلق النهي ملازم خارجا لمتعلق الأمر. هذا مجرد للتذكير حتى فهرس لما طلبنا، تراجعوا ذكرناه وبيناه في الدروس السابقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما الفرق بين القسم الثاني، شوية التفتوا وياي، بين القسم الثاني والقسم الثالث؟ القسم الثاني اللي هو مثل الصلاة في الحمام وتعلق به نهي، القسم الثالث الصلاة في مواضع التهمة وأيضا شنو قلنا تعلق به نهي. في الحالتين قلنا بأن النهي يتعلق بمن؟ في الحمام قلنا يتعلق بالصلاة، ولم نقل أنه يتعلق بنفس الكون في الحمام، بينما في القسم الثالث شنو قلنا متعلق النهي؟ الكون في مواضع التهمة. ولذلك بعد كون متعلق النهي الكون في مواضع التهمة، اجينا شنو قلنا؟ بأن متعلق النهي إما متحد وإما ملازم، بينما في القسم الثاني ما اجينا رددنا هذا الترديد، لم نجعل متعلق النهي هو الكون في الحمام، وإنما جعلنا متعلق النهي هو ذات العبادة نفس الصلاة. فإجى الجواب هناك بأنه ذات الصلاة من جهة كونها طبيعة فيها مصلحة مأمور بها، ومن جهة كونها أتيت بمشخصات غير ملائمة، هي نفس الصلاة شنو منهي عنها، بمعنى إرشاد إلى إتيانها في فرد آخر. فما هو الفرق بين الكونين بحيث صارت الكون في مواضع التهمة متعلق النهي، بينما الكون في الحمام في القسم الثاني؟ لم نفكر أو لم يجعل المصنف الجواب متوجها إلى تعلق النهي بالكون بال حمام. صار واضح السؤال مشايخنا؟ خب في مقام الجواب أنه من الواضح أن الكون في الحمام في نفسه أشار المصنف في عبارته السابقة لا حزازة فيه أصلا. الكون في الحمام في نفسه لا حزازة بل فيه مزية. نفس الكون في الحمام هو من الأكوان المرغوبة والمحببة عرفا وعقلائيا وشرعا، سواء كان للتنظيف أو لأغراض أخرى من تنشيط البدن ونحوها ونحو ذلك. فنفس الكون في الحمام باعتبار عدم اشتماله على منقصة وحزازة ولا حزازتين لا يمكن أن يكون هو متعلق النهي، وإن كانت الصلاة مأتيا بها فيه. نعم الصلاة فيه تتصف بعدم الملائمة، لكن نفس الكون في الحمام لا حزازة فيه، بخلاف ما نحن فيه في القسم الثالث. الكون في مواضع التهم، الصلاة في المزبلة، الصلاة في معاطن الإبل، وهكذا. هذه أماكن هي في نفسها فيها حزازة، فيها منقصة، فيها مهانة لوجود أن يلوجد الإنسان في هكذا مكان بقطع النظر عما يفعله. نفس كونه في تلك الأكوان فيه حزازة وفيه منقصة. ولذلك باعتبار هذا الفرق صار النهي بلحاظ القسم الثالث يتعلق بنفس الأكوان، أما في القسم الثاني لم نقل يتعلق بالأكوان، وإنما النهي يتعلق بذات العبادة. صار واضح إن شاء الله مشايخنا؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بعد الفراغ من كون متعلق النهي في المقام في القسم الثالث هو الكون في مواضع التهمة أو هذه الأكوان، المصنف يقول في مقام الجواب إما أن نبني على الجواز وإما أن نبني على الامتناع. فإذا بنينا على الجواز الجواب يكون بشكل وبكيفية، وإذا بنينا على الامتناع الجواب بشكل آخر. فإذا بنينا على الجواز، الشق الأول، إذا بنينا على الجواز فوين احنا عدنا حالتين؟ يدور الأمر بالمحافظة على أحدهما، عندنا حالتان، يدور الأمر بين الحفاظ على الظهور في أحدهما وبين لابدية رفع اليد عن الأخرى. شوي ركزوا وياي بالجواب. الحالة الأولى ظهور النهي في المولوية، كل نهي بل كل حكم من الأحكام الخمسة ظاهر في المولوية، الأمر والنهي بشكل عام الأصل فيه أنه ظاهر في المولوية. كل أمر يجيني، كل نهي يجيني، الأصل فيه المولوية لو الإرشادية، المولوي مولوي، ولا يحمل على الإرشاد إلا بقرينة. هذا حالة أولى. الحالة الثانية أن كل أمر أو نهي ظاهر في تعلقه بنفس المتعلق لا بغيره. فإذا أجاني مثلا صلي، فالمتعلق هو منه الصلاة، أن أصرف المتعلق لغير الصلاة تحتاج لقرينة. في المقام إذا أجاني نهي ومتعلق النهي هو الصلاة في مواضع التهمة، فالمتعلق هو شنو؟ هو نفس الصلاة. التفتوا يا شوية. صرف المتعلق عن الصلاة إلى غيرها ولو للأكوان هذا خلاف الظاهر، يحتاج إلى قرينة. إذا اتضح هذا نجي إلى مقامنا. إحنا شنو اللي عندنا؟ عندنا أمر عام بوجوب الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا ظاهر في الوجوب، ما عندنا كلام به، هذا مو ضمن جوابنا. وعندنا نهي، هذا النهي وين تعلق؟ تعلق بالصلاة في مواضع التهمة، لا تصلي في معاطن الإبل. خب فهذا هم ظاهر في المولوية باعتباره نهي بحسب الأصل، ظاهر في المولوية. متعلق شنو؟ الصلاة. فمن ناجى الإشكال أن هذا النهي نهي مولوي عن الصلاة، وهو ظاهر في الكراهة مو في الحرمة لقراءة أخرى، هذا غير مطلب أنه في الوجوب أو الكراهة. فإجى الإشكال أن الصلاة واجبة ومكروهة. هنا المصنف يقول باعتبار أدلة المنع من اجتماع الأمر والنهي، باعتبار أدلة المنع أدى إلى القول بالجواز. القول بالجواز شنو معنى القول بالجواز؟ يعني تعدد متعلق، أن متعلق الأمر غير متعلق النهي. ففي المقام إما وإما، إما أن نحافظ على ظهور النهي في المولوية فلا بد من رفع اليد في ظهوره في المتعلق في تعلقه بالصلاة، ونقول بأنه متعلق في الأكوان في مواضع التهمة، فيكون بالتالي النهي من جهة ظهوره في المولوية حقيقي في المولوية، ومن جهة المتعلق ظاهر في تعلقه بالصلاة، ولكن مجازا هو حقيقة متعلق بالأكوان. فنحافظ على المولوية ونرفع اليد على الظهور في المتعلق، وإما بالعكس نرفع اليد عن المولوية ونقول ظاهر في الإرشاد ونحافظ على ظهوره في المتعلق بالصلاة. فيصير عندنا الجواب بشقين بناء على الجواز، إما أن نحافظ على ظهور النهي في المولوية فلا بد من رفع اليد عن ظهوره في تعلقه بالصلاة، ونقول أنه متعلق حقيقة بالأكوان ومجازا بالصلاة. فحينما قال لا تصلي في مواضع التهمة يعني هو مراد حقيقة لا تكن صلاة، لا تكن في مواضع التهمة حال الصلاة. فالمتعلق حقيقة هو موضع التهمة وتعلق بالصلاة مجازا ثانيا وبالعرض. وإما أن نرفع اليد عن المولوية ونقول بأن النهي ظاهر في الإرشادية، مو مولوي إرشادي، ونحافظ على ظهوره في التعلق بالصلاة، فيكون المعنى حينئذ أن الصلاة في مواضع التهمة فيها قلة ثواب، إرشاد إلى قلة ثوابها، إرشاد إلى إتيان الصلاة في أفراد أخرى. هذا بناء على الجواز إما وإما. لاحظ العبارة إذا المطلب واضح. قال وأما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازم له على ما تقدم. العنوان اللي هو الكون في واضع التهمة، إما متحد وإما ملازم. فيمكن أن يكون النهي شنو؟ بالعرض والمجاز. إما أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحد مع ذاك العنوان أو الملازم له بالعرض والمجاز، وكان المنهي عنه به بالنهي حقيقة ذاك العنوان. هذا الشق الأول. ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من حيث قبل ما نجي الشق الثاني. في الشق الأول شعن شريد يقول أنه نحافظ على المولوية، عفوا نحافظ على المتعلق ونرفع اليد عن المولوية. في الشق الثاني عفوا بالعكس، الشق الأول نحافظ على المولوية، يكون ظاهر في المولوية، ظاهر في المولوية، ولكنه نرفع اليد عن التعلق، راح يصير التعلق مو بالصلاة وإنما بالملازم أو المتحد. لاحظ، فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازم له بالعرض والمجاز. فبالتالي بالعرض والمجاز يعني إلما راجعة أن النهي عن العبادة بالعرض والمجاز، وإلا هو حقيقة راح يكون عن من؟ عن الأكوان. وكان المنهي عنه حقيقة ذاك العنوان. لاحظ، فبالشق الأول راح نحافظ على ظهوره في المولوية، لكن نرفع اليد عن ظهوره في التعلق بالعبادة، فنقول بأنه متعلق بالعبادة مجازا وبالعرض وحقيقة، ومتعلق بالعنوان. ويمكن الشق الثاني، ويمكن أن يكون على الحقيقة من حيث المتعلق، على الحقيقة يعني من حيث تعلقه بالعبادة إرشادا إلى غيرها، نرفع اليد عن المولوية. ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا. إحنا أصل فرض مسألتنا وجود أفراد أخرى، فعلى الشق الثاني حينما نرفع اليد عن المولوية يكون النهي إرشاد إلى إتيان الصلاة في أفراد أخرى لا مزية منقص فيه. هذا بناء هذا على القول بجواز الاجتماع. وأما على الامتناع، اتضح إن شاء الله هذا مشايخنا؟
إن شاء الله.
أعتقد الوقت لا يسع. بناء على الامتناع راح يجينا بعد تشقيق آخر. إذا بنينا على الجواز فالإشكال يرتفع بالشق الأول، إذا رفعنا اليد عن الظهور في المتعلق فصار عند تعدد متعلق، يعني أن الأمر متعلق بذات العبادة والنهي متعلق بالعنوان، فصار المتعلق مختلف، فماكو مشكلة. وإما على الشق الثاني أن نحافظ على المتعلق، متعلق واحد وهو ذات العبادة، ولكن النهي يكون إرشادي، أيضا ماكو مشكلة من جهة أن الأمر مولوي والنهي إرشادي. هذا دفع الإشكال إذا كنا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وأما بناء على الامتناع يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.